بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم
إن مع العسر يسرا، محاضرة فضيلة الشيخ نعمان ابن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر في 14 من شهر المحرم لعام 1439 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإنه زارنا في هذه الليلة شيخ فاضل وداعية من دعاة أهل السنة، وعالم نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، ألا وهو فضيلة الشيخ نعمان الوتر حفظه الله القائم بدار الحديث في بعدان، وإنه سيلقي علينا مما فتح الله عليه بعد الأذكار والسنة الراتبة، فصبروا أنفسكم، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله العلي العظيم البر الرحيم الكريم الذي يسر لنا هذه الزيارة الطيبة إلى هذه الدار العامرة الشامخة التي تحكي ثمراتها في السهل والجبل للقريب والبعيد والمؤالف والمخالف، وما يقام فيها من الخير من تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيها من مكتبة عامرة وغير ذلك، فإن هذا يكفي. وإن الشخص ليعرف الشيء بآثاره وثماره التي تنفع القريب والبعيد والقاصي والداني، وهذا فضل الله الذي يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله تعالى أن يحفظ هذه الدار وشيخها وطلابها وروادها وسائر دور الحديث دور أهل السنة والجماعة من كل سوء ومكروه، وأن يجعل فيها الخير والبركة للبلاد والعباد، إنه خير مسؤول ومأمول. أيها الآباء والإخوة الكرام، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر فإن اليسر والسهولة يصاحبه ويقارنه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل وراءه اليسر حتى يخرجه. إنه كلام الله عز وجل الخالق الرازق المالك المدبر الذي يملك الدار وساكنيها، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الذي لا غالب لأمره ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يقول: إن مع العسر يسرا، ويكرر العسر وينكر ويبقى العسر معرفا، ليكون اليسر هو الغالب وهو الأكثر. وهذا مثال من الأمثلة الدالة على أن رحمة الله سبقت غضبه وغلبت غضبه، وأنه اللطيف بعباده سبحانه وبحمده. إن هذه الآية الكريمة يذكر بها كل مهموم ومغموم، وكل مكلوم ومحزون، وكل من أرهقته الديون، وكل من عانى كثيرا من الأوجاع والأسقام والأمراض والعلل. إن مع العسر يسرا، وكما قال الله عز وجل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وقد ذكر المفسرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلاما عظيما حول هذه الآية من سورة الرحمن، وجمع ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ولخصه في الوابل الصيب، وقال: إن كلام السلف حول هذه الآية كل يوم هو في شأن، يعني يفك عانيا ويشفي مريضا ويعز ذليلا ويبرئ سقيما، يعافي مبتلى، يضع أقواما ويرفع آخرين. والله عز وجل لا تزال ألطافه بعباده الليل والنهار، وإنه وإن حل بالعباد بلاء في دينهم أو دنياهم فإنه يكتنفه من ألطاف الله عز وجل ما يكتنفه. فإن الله عز وجل يبتلي العباد ليميز الخبيث من الطيب، ويبتلي عبده تمحيصا لما في قلبه، وتكفيرا لسيئاته، ورفعة لدرجته، وبيانا لطيب معدنه وأصالته وما يحمله من الخير. فإن المحن والفتن والرزايا والبلايا كما قال بعض السلف
غربال للرجال، غربال للرجال، يميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وإن الفتن والمحن والشدة والعسر والبلاء مهما كثر ومهما تنوع، فإن الله عز وجل جاعل لعباده وأوليائه فرجا ومخرجا، عاجلا وآجلا. والبلايا كما سبق يكتنفها من الألطاف ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. الله لطيف بعباده، لطيف بهم في حال اليسر والعسر والشدة والرخاء والعافية والبلاء والسفر والحضر. الله عز وجل لطيف بعباده، وعلى قدر عبوديتك لله عز وجل يكون لطف الله عز وجل بك وعنايته بك وتفريجه لكرباتك. ألم يقل الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ألم يقل الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يجعل الله عز وجل عاقبته حميدة، وربما حمد العبد ما كان يكره ولا يدري ماذا في علم الله عز وجل وماذا تقتضيه حكمة الله ورحمته ولطفه بعباده. فكم من أمور يحب العبد أن تكون ويتمنى أن تقع على وجه معين، وكم من أمور يتمنى العبد ألا تكون ولا تحدث، فيبذل ما يبذل من الأسباب لتحصيل هذا ودفع هذا، وربما دعا وتضرع وبذل الأسباب، وربما بكى، وربما استعان بهذا وهذا، ولا يدري أين الخير، ولا يدري ماذا يقدره الله عز وجل له. ونعم ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تلك الأبيات الشهيرة التي نقلت عنه بأحسن النقل وأصح الأسانيد، لما قال مخاطبا ربه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. وقد ألف العلامة أبو الفضل المعروف بابن النحوي أبياتا عظيمة سماها المنفرجة، المنفرجة، وشرحها وهي أقل من 40 بيتا، وشرحها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى برسالة له مشهورة. وتلك الأبيات التي كتبها يريد أن يسلي المؤمنين بأن الله عز وجل قادر على أن يفرج الكروبات وأن يقضي الحاجات وأن يجعل مع العسر اليسر، وأن العاقبة دائما وأبدا للمتقين، كما قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. أول بيت من أبيات المنفرجة أن قال اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. يقول اشتدي أزمة تنفرجي، لا يريد اشتداد الأزمات ووقوع البلاء، ولكنه يتكلم بناء على ما جاء في الآيات والأحاديث أن العسر والكرب إذا وقع واشتد وتناهى فإن العباد يلجؤون إلى الله وحده ويبرؤون من حولهم وقوتهم ومن كل حول وقوة إلا بالله عز وجل، ولا يلتفتون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وحينئذ إذا أخلصوا الدعاء وصدقوا في التوكل والالتجاء إلى الله عز وجل، وعلموا أنه لا يدفع البلاء ولا يرفع الضر إلا الله وحده، فحينئذ يأتي الفرج. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والله عز وجل يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء، فنجي من نشاء. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية أن سنة الله في عباده جرت بأن يفرج عن عباده الكروب، وأن يدفع عنهم الشرور، وأنه سبحانه هو الذي يدفع عنهم الضر ويدفع عنهم ما يكرهون وما يسوءهم. من هذا المنطلق قال ذلك الناظم اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج. ذكر ابن الجوزي في شرح هذا البيت أنه أراد أن الليل مهما اشتد ظلامه فهناك سرج، وكذلك أيضا البلايا وهي النجوم، وكذلك أيضا البلايا والرزايا والمحن والفتن يجعل الله عز وجل فيها من المبشرات للمؤمن ومن ألطافه التي يجريها على عباده ما يدعوهم إلى الطمأنينة والسكينة ومواصلة السير، وما يدعوهم إلى الثبات على الحق الذي يقربهم إلى الله عز وجل. فالله تعالى لطيف بعباده، العبد إذا سار في طريق الهداية هداه الله وأخذ بيده، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وفي المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك قال وظلام الليل له سرج، وكذلك ظلمات المحن والبلايا والرزايا والفتن يجعل الله عز وجل فيها من الألطاف ما يستدل بها المؤمن على طريقه، وما يكون من المثبتات ومما يعينه الله به على السير في ذلك الطريق. قال حتى يغشاه أبو السرج، يعني حتى تطلع الشمس ويذهب ذلك الظلام وذلك الليل، وهكذا تنجلي الفتن والرزايا والمحن، ولا يزداد المؤمن إلا ثباتا وطاعة وقربا من الله عز وجل، وانقطاعا إليه وتوكلا عليه وثقة به وثقة به. وكم من الأمور التي يكرهها العبد ويجعل الله عز وجل فيها الخير الكثير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تكره الأمر وفيه الخير لك العاجل والآجل، تحب الأمر وتحرص عليه وفيه الشر العاجل والآجل، فيلطف الله عز وجل بك ولا يحقق لك ذلك الذي تريد وذلك الذي تدعو وتبذل الأسباب للوصول إليه، وفي ظاهره الخير والله عز وجل يعلم ما في باطنه ويعلم العاقبة ويعلم النتيجة، فيحول بينك وبينه، وأنت وغيرك تحرص وتبذل السبب للوصول إليه. وكم من الأمور التي تكرهها وتسعى في دفعها والبعد عنها وتكره حصولها ووقوعها، والله عز وجل يعلم أن عاقبتها حميدة وأن آثارها طيبة وأن ثمراتها مرضية لأهل الدين والإيمان والخير. الله لطيف بعباده، الله أغير على دينه وعلى أوليائه، لا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والعبد يسير في طريق من الطرق وربما يظن أن في ذلك المصلحة له، وربما يكون فيه المضرة، والعكس بالعكس. وقد ذكر العلامة بدر الدين الأسدي في كتابه الكواكب الدرية في السيرة النبوية أن نقيب الأشراف بدمشق مرض مرضا شديدا، وأيس القريب والبعيد منه، والسلطان الذي فوض إليه أعمالا كثيرة فجعل أعماله جميعا لولده يقوم بها، وقام ولده بأعمال والده، وحفر لأبيه قبرا، واشترى له كفنا وحنوطا استعدادا لموت أبيه، فما هي إلا أيام فعوفي الأب ومات الابن ودفنوه في القبر الذي حفره لأبيه وكفنوه في الكفن الذي أعده لأبيه وحنطوه بالحنوط الذي أعده لأبيه، ورجع لمباشرة الأعمال التي كان يقوم عليها من قبل. لله الأمر من قبل ومن بعد. وذكر أيضا أن رجلا من الصالحين من أهل دمشق مرض ثم أصيب بسكتة، ظن الناس أنه قد مات، فحزنوا عليه وبادروا بتجهيزه استعدادا لدفنه، ووضعوه على السرير ليغسل، فلما صبوا عليه الماء عطس وقام وفزع المغسل ومات، ودفن مكانه، دفن مكانه الغاسل وعاش هو. فالأمور بيد الله، الأمور بيد الله. العبد مطالب أن يتعلق بالله وأن يحسن الظن به وأن يبذل الأسباب الشرعية في الوصول إلى مطلوبه، وأن يحذر من الذنوب والمعاصي التي تحول بينه وبين الخير. وبعدها ما قدره الله لعبده فهو أرحم الراحمين سبحانه وبحمده. والذي أريد أن ألفت النظر إليه من هذا الموضوع عند حصول العسر والشدة والكرب والبلاء وما يكرهه العبد ما هو الواجب عليه؟ لأنه لو استرسل الشخص في إيراد الأمثلة والنصوص من القرآن والسنة في ذلك لطال المقام، وهي والحمد لله معروفة لطلبة العلم. ما جرى لأنبياء الله وأوليائه وأصفيائه في الماضي والحاضر خير شاهد، ما جرى لنبي الله يونس ونبي الله أيوب ونبي الله نوح ولنبي الله موسى ولنبينا صلى الله عليه وسلم، وما جرى بعد ذلك في أيام الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولكثير من أئمة الإسلام وأهل العلم والدين والتقوى والورع والصلاح والفلاح والخير. لكن ما الذي يجب على العبد إذا حصل هذا؟ عند المحن والبلايا والرزايا التي هي كما قال بعض السلف غربال للرجال، يميز الله الخبيث من الطيب، يظهر قوي الإيمان من ضعيف الإيمان، تظهر آثار التوكل على الله عز وجل وحسن الظن به، يظهر من يحرص على العمل الصالح الليل والنهار ويحفظ دين الله، يحفظ سمعه وبصره وجوارحه وحدود الله عز وجل، فيكافئه الله بأن يحفظه، كما في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظ، شرط وجزاء، وعد من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا يتخلف إلا إذا كان عند العبد مما يظهر أو مما يخفى مما بينه وبين الله ما يكون سببا لبلائه أو نزول الشر به. لذلك في هذه المواطن يحتاج العبد إلى أن تكون صلته بالله أقوى، أن تكون صلته بالله أقوى. وقد قال بعض السلف عند نزول الفتن لا ينجي العبد إلا أن يدعو بدعاء كدعاء الغريق الذي يغرق في البحر وفي الماء وقد أيس من كل أحد، لا يبقى إلا الصلة بالله عز وجل والثقة به والالتجاء إليه وحده لا شريك له. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وقد ذكر العلماء توجيهين لهذا الحديث: بادروا بالأعمال فتنا، أي أن رصيدك من الأعمال الصالحة السابقة عند نزول الفتن ينفعك الله به، يدفع الله عنك، يجعل لك الفرج والمخرج، يجعل لك الفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل. فإن الفتن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرابع من منهاج السنة بمنزلة الجاهلية، فيجعل الله لك الفرقان: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرق به بين الحق والباطل، بين ما ينفع وما يضر، بين ما يقرب إلى الله وما يبعدك عن الله عز وجل. وفي الحديث حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولا يخفى على الجميع قول الله عز وجل عن نبيه ذي النون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. رصيد سابق من عمل صالح ينجيك الله عز وجل به ويحفظك الله عز وجل به ويدفع الله عنك ويدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا يخفى على الجميع قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار كما في الصحيحين، ابتلاهم الله عز وجل ثم نجاهم، وفي ابتلائه لهم وإنجائه لهم عظة وعبرة للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما قص نبينا صلى الله عليه وسلم قصتهم علينا إلا لنتعظ ونعتبر، إلا لنتعظ ونعتبر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أووا إلى الغار ونزلت صخرة وسدت باب الغار، لا يرى مكانهم ولا يسمع كلامهم ولا يعلم بحالهم إلا الذي ابتلاهم بما ابتلاهم به. ولك أن تجعل مكان الغار فتنة، بلية، محنة، يعجز القريب والبعيد والكبير والصغير والذكر والأنثى والعزيز والذليل والصديق والعدو أن يدفعوا عنك، ولا يبقى إلا أن تلجأ إلى الله وتبرأ من حولك وقوتك ومن كل حول وقوة إلا بالله. الذي ابتلاهم بذلك انظر إلى لطفه وإلى رحمته بهؤلاء، ما صرف قلوبهم ليبحثوا عن مخرج ويحفروا بجانب الصخرة عن يمينها أو شمالها، أو تنقطع أصواتهم بالصراخ أو البكاء أو بشيء آخر من لطف الله عز وجل بهم ورحمته بهم. وهو الذي قدر عليهم ما قدر أن ألهم أحدهم أن يقوم في أصحابه ويقول إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. كل واحد ينظر ماذا عنده من خبيئة عمل صالح بينه وبين الله، عمله لله، عمله لله وتقرب به إليه في زمن اليسر والرخاء، وعند أن كان طليقا وقبل أن ينزل به البلاء. وهكذا من نزلت به المحن والشدائد والفتن والكروب ينظر ماذا عنده من العمل، فهل أعد كل واحد منا العدة لمثل هذا؟ عنده أعمال صالحة خالصة ما أراد بها إلا وجه الله، وحرص على إخفائها وأن لا يعلم بها أحد، ولم يتزلف بها لقريب ولا لبعيد، وإنما عملها ابتغاء مرضات الله، لعله يحتاج إليها يوما من الدهر ويفرج الله بها كربته ويقضي بها حاجته يوما من الدهر. ومن أنواع التوسل المشروع إلى الله عز وجل أن تتوسل إليه بالعمل الصالح. وعند أن يذكر العلماء أنواع التوسل المشروع وعند ذكرهم للتوسل بالعمل الصالح، أول ما يذكرون هذا الحديث، حينئذ علموا أنه لا منجى من الله إلا إليه، وأنه لن ينجيهم إلا أن يتوسلوا إلى الله بأعمال صالحة يظهر أثرها للقريب والبعيد، فقام أحدهم وتوسل إلى الله بكامل البر بوالديه. وهذا فيه عظة وعبرة لأهل البر والطاعة، وحسرة لأهل العقوق بآبائهم وأمهاتهم. قام الأول وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا ولدا، وإنهن أبي ذات يوم طلب المرعى فلم يرجع إلا وقد ناما، تأخر عنهما وعن موعد إعطائهما اللبن فوجدهما نائمين، لكن أولاده وصبيانه كانوا مستيقظين يتضاغون يريدون طعامهم وعشاءهم، فكان ينظر إلى أولاده والقدح بيده ما قال أطعمهم، وإذا استيقظ أبي وأمي أطعمتهم، أو قال أيقظهم من النوم لمصلحتهم لا لإزعاجهم ولا لقطع نومهم، لكنه آثر أن يبقى والغبوق بيده حتى انفلق الفجر، فاستيقظ فأعطاهما عمل صالح بر، وهو شيء يسير على من يسره الله عليه. ولك أن تجعل اليوم مكان اللبن شيئا آخر من الإحسان لأبيك وأمك مما ينتفعان به، وربما كانت حاجتهما إليه أشد وأعظم ويستشرفان له. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم صدقه وإخلاصه وأنه عمل ذلك لله، فانفرجت الصخرة. الذي قضى بنزولها هو الذي حركها وقضى بتحريكها، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنهم لا يقدرون على الخروج، لكن قد رأوا من لطف الله ورحمته. فقام الآخر وقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد حب الرجال للنساء، وقد راودها على نفسها مرارا وأبت، فألمت بها سنة واحتاجت، فجاءت إليه وأعطاها 100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، فخلت بينه وبين نفسها لما نزل بها من الحاجة، فلما قعد منها مقعد الرجل من أهله قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. مع شدة المحبة والرغبة والحرص السابق وخلى له الجو وتهيأت الفرصة وبذل المال واستسلمت له، لكنها ذكرته بالله، ذكرته بالله. وكم من الناس تقول له اتق الله فلا يردعه ذلك عن سفك الدم أو أخذ المال أو هتك العرض أو غير ذلك من الظلم والبغي عياذا بالله، فيا ويله من الله. قام عنها وترك لها المال وقال في موقفه ذلك: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، لكنهم لا يقدرون على الخروج. قام الثالث والأخير، الأول توسل بكامل البر، والثاني بكمال العفاف والخوف والمراقبة لله عز وجل في السر، والثالث قام وتوسل بكمال أداء الأمانة. قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء فأعطيت كل أجير أجره إلا واحد ذهب وترك أجره. قال: فنميته له حتى صار واديا من البقر والإبل والغنم والرقيق. ولك أن تتصور هذه البركة العظيمة. ولعل الرجل طالت غيبته أجر يوم صار واديا عظيما من البقر والإبل والغنم والرقيق. ولك أن تتصور في ذهنك لو كان هذا الوادي فقط مثل ما بين هذا الجدار وهذا الجدار، كم يتسع لبقر وإبل وغنم ورقيق، كيف لو كان أعظم وأوسع. المهم أنه نمى له هذا الأجر. ومن الناس من يفشل في هذا الباب عند أن تعرض له الدنيا وتتيسر، قد لا يبالي، يضيع الجمعة والجماعة ويشهد الزور ويقطع الرحم ويعق والديه، وربما باع دينه أو عرضه، وربما سفك الدم الحرام وارتكب الآثام لعرض قليل من الدنيا. قال: فجاء ذلك الرجل الأجير بعد مدة وقال: يا عبد الله اتق الله وأدي إلي أجري. احتاج إلى أجرته وذكرها بعد حين من الدهر. فقال له الرجل: كل ما ترى في هذا الوادي من البقر والإبل والغنم والرقيق فهو أجرك. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، يعني أجري شيء يسير، أين هو من هذا المال العظيم؟ قال: كل ما ترى هو أجرك. قال: فاستاقه ولم يترك منه شيئا، ما ترك له عبدا ولا بعيرا ولا بقرة ولا شاه، أخذ الكل وذهب، ونفس هذا طيبة بذلك. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، نجاهم الله. والسبب صالح العمل الذي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ولا تظن أنهم استوفوا أجرهم وثوابهم بأن أنجاهم الله، هذا لهم في الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ولما نجى الله يونس قال: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، ظلمة بحر وبطن الحوت والليل ولا يرى مكانه ولا يسمع كلامه إلا الذي قضى عليه بما قضى. من ذا الذي يستطيع أن يصل إليه في البحر في بطن أي حوت وفي أي مكان وفي أي جهة من البحر؟ ولكن الله سمع كلامه وأجاب دعاءه، وكان قبل من المسبحين لله، المعظمين، المنزهين لله سبحانه وتعالى، الموحدين له. وهو من صالح أنبياء الله عز وجل، وكلهم كذلك، فهم صفوة الله تعالى من خلقه. هكذا أيضا عند نزول الفتن والبلايا والمحن يظهر صدق توكل العبد على الله عز وجل. شتان بين قول المنافقين وقول المؤمنين يوم الأحزاب، يوم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أي وصف أعظم من هذا الوصف لذلك الحال؟ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا قال المنافقون ومن في قلبه مرض؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة في الخندق وظهر منها ذلك النور وبشر بما بشر من امتداد ملك أمته وسلطانهم وانتشار الإسلام، قال بعض المنافقين أحدنا ما يستطيع الخراءة، يعني من الخوف والحصار، وهذا يبشر بقصور فارس والروم. المرض الذي في القلوب ضعف الإيمان، سوء الظن بالله وبوعده ووعيده، قلة التوكل على الله أو عدم ذلك. قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعوذ بالله، فتنة ومحنة وحصار شديد وربطوا الأحجار على بطونهم من الجوع. ماذا قال المؤمنون في ذلك الموطن؟ قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. وقال الله عز وجل عن المؤمنين يوم أحد بعد أن أصابهم ما أصابهم وبعد أن قيل إن المشركين قد عزموا على إعادة الكرة واستئصال المؤمنين، قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة والعاقبة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوانه، والله ذو فضل عظيم. هكذا نطقوا وتكلموا بناء على ما في قلوبهم من تعظيم الله وحسن الظن به والثقة به. الناس قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يأتي أهل الإرجاف، يأتي من في قلبه مرض ويرجف في أوساط المؤمنين، فيظهر من يثق بالله ومن يتوكل على الله ومن يعظم الله ومن يعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده؟ يكفيه ما أهمه، يكفيه الله حوائجه، وعلى قدر العبادة تكون الكفاية من الله. يكفيك الله ما أهمك في أمر دينك وفي أمر دنياك. ويخوفونك بالذين من دونه، لا تخف، الله عز وجل معك الله عز وجل معك، ومن كان الله معه فمن يخاف، ومن كان الله عليه فمن يرجو، كما قال بعض السلف. ولقد أحسن من قال: أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لا. عند الفتن والمحن والرزايا والبلايا والشدائد يظهر من يثبت على دينه وعقيدته وعمله الصالح، ومن يتزعزع ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عندهم إيمان، حسن ظن بالله عز وجل، توكل على الله، تأتي الإعانة من الله عز وجل فيثبتهم الله. يأتي الابتلاء، يأتي الابتلاء والشدائد واحدة بعد أخرى، وأنت ثابت محسن الظن بالله عز وجل، فإذا ضعف العبد أعانه الله وثبته الله وفتح الله عز وجل عليه. لا يخفى عليكم قصة ماشطة بنت فرعون، لما قالت لفرعون ما قالت وقبله لابنته، ثم قال لها: أولك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله. مع أن تعول أيتامها وتعمل من أجل أن تكسب ما يكفيهم، فلما كانت المساومة على دينها وعقيدتها آثرت ما عند الله. وكان التهديد من فرعون الذي نفذه صبيانها، جاء ببقرة من نحاس مغلية بالزيت، وقذف أولادها أمام عينيها، الأول والثاني، حتى بقي الرضيع الصغير، ترددت قليلا وقد ثبتت أمام الترغيب والترهيب، فجاء العون من الله عز وجل والنصر والتثبيت، فأنطق الله صبيها: يا أماه إنك على الحق فاثبتي، فاثبتي. ثبتها الله عز وجل لا تركا إلى حولك وإلى قوتك، كن عظيم الصلة بالله والثقة به، فقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. من ضل، من زاغ، من شرق أو غرب، فإنما بظلمه فيما بينه وبين الله، أو ما بينه وبين عباد الله. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وأم سلمة: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيم القلب أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وعلينا أن نكثر من هذا الدعاء. كذلك أيضا في أيام الشدائد والكروب يحتاج العبد أن يصبر، يصبر. إذا حصل ظلم أو هضم أو أثرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار كما في صحيح مسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة يؤثر غيركم ويعطى غيركم المال أو المنصب أو نحو ذلك، وسترون ما تنكرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله عند أن يؤثر علينا وعند أن نرى ما ننكر؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم في جزاء الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، مع ما فيه من مرارة لكن العواقب حميدة. يكون صبر العبد لله، لا من أجل الدنيا ولا من أجل جاه ولا عرض من الأعراض، إنما من أجل الله. وبالله يستعين بالله أن يصبره، لا بحوله ولا بقوته ولا بأعوانه ولا بأتباعه ولا بأحد من الخلق، ويكون في الله يصبر في حدود الشرع لا يجاوز ذلك، لا يمنة ولا يسرة. فحينئذ ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الدعاء عند الكروب والمحن والبلايا والرزايا سلاح الأقوياء، سلاح الأنبياء، سلاح الأولياء، سلاح الأصفياء، سلاح العارفين بالله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادعوني، ثم قال يستكبرون عن عبادتي، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأنه يتضمن. وكما جاء في الحديث الآخر الذي يحسنه الشيخ الألباني، قال: أكرم شيء على الله الدعاء. لماذا؟ لأنه يتضمن إقرارك لله بالغنى واعترافك بالفقر، وإقرارك لله بالعز وأنك ذليل، وأن الله سميع بصير قدير عليم رحيم، وأنك أنت العبد الفقير الذليل المحتاج الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. فالدعاء يتضمن عبادات عدة، قلبية وكذلك أيضا ظاهرة، تفتقر تلتجئ إلى الله عز وجل، تعترف له بالسمع والبصر والرحمة والقدرة والعزة والحكمة، ولذلك تنزل أمورك به ويفرج الله عز وجل عنك ويستجيب الله عز وجل دعاءك. وكم ذكر الله في القرآن من شدائد ومحن وبلايا نزلت بأنبيائه، فكان المفزع إلى دعاء الله والافتقار إليه والانطراح بين يديه. ما ضيعهم الله، وما ذهب دعاؤهم سدى ولا هباء منثورا، وإنما كفاهم الله عز وجل وآواهم، لأنه اللطيف بهم سبحانه وتعالى. لكن لا بد عند الدعاء أن تتوفر شروطه، تنتفي موانعه. قد يقول العبد: دعوت ما استجاب الله عز وجل لي. لعل الله عز وجل إن توفرت شروط الدعاء وانتفت الموانع قد دفع عنك شرا أعظم وبلاء أعظم لا تعرفه ولا تتوقعه. ومن لطف الله بك أن جعل ثمرة هذا الدعاء أن دفع الله عنك بلاء أعظم وأكبر لا تتوقعه، أو يدخر الله لك ذلك إلى يوم القيامة وأنت أحوج إلى ذلك وحاجتك إليه أعظم. وربما ما استجاب الله لك لتخلف شرط أو وجود مانع. هل مطعمك من حلال؟ هل غذيت بالحلال؟ هل ملبسك من حلال؟ هل دعوت الله وأنت موقن بالإجابة؟ ليس في دعائك إثم ولا قطيعة رحم. انظر في الآثار، في الشروط، في الموانع. فكم من إنسان يقول دعوت، كم من أناس من الصالحين ونحوهم قد يقول أنا دعوت عند إتيان أهلي وقلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ومع ذلك ولدي هذا مشرق أو مغرب بعيد عن الله عز وجل طالح شيطان من شياطين الإنس وأنا قد دعوت. وفي الحديث أنه لا يضره الشيطان وهذا صار شيطانا مريدا. يا عبد الله أحسن الظن بالله وليكن سوء الظن بنفسك، لعل شرطا تخلف أو مانعا وجد، فحينئذ لم يستجب الله عز وجل هذا الدعاء. كذلك أيضا عند الشدائد والمحن والكروب يحتاج العبد إلى عظيم حسن الظن بالله عز وجل، إلى عظيم حسن الظن بالله عز وجل، ولا تظن بالله ظن الجاهلية، ظن المشركين والمنافقين الذين إذا نزل بهم ما يكرهون من البلاء والشر أساءوا الظن بأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. أحسن الظن بالله عز وجل وأسئ الظن بنفسك، فتش في ذنوبك في أعمالك، لا سيما في أوقات الخلوة عند أن تخلو وتكون بعيدا عن الأنظار ومسامع الناس، عند أن تتيسر لك أسباب الذنوب والمعاصي والمخالفات والغدرات والفجرات والتلون والتنكر لعقيدتك ومبادئك وطريقتك وما تتكلم به، حينئذ في ذلك الموطن إذا نزل بك البلاء فاعلم أنك أنت السبب، وأن الله عز وجل لا ليس بظلام العبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فتش نفسك وتب إلى الله عز وجل. عند الرزايا والبلايا والمحن نحتاج إلى أن نتوب التوبة النصوح، نحتاج إلى أن نبذل من الإحسان إلى الخلق بالقول وبالعمل ما يدفع الله عز وجل به البلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف يوم القيامة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر يوم القيامة. رب عمل صالح إحسان إلى الخلق ديني أو دنيوي، لا تظن أن تعليم الناس أمر هين، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، تعليم أبناء المسلمين، تدريسهم العقيدة والحديث والقرآن وعلوم الشريعة أنه بالأمر الهين، هذا من صنائع المعروف التي يقيك الله بها مصارع السوء والآفات والهلكات. الشفاعة الحسنة، الصدقة التي تتصدق بها وتحسن إلى من شاء الله ومن قدرت أن تحسن إليه يدفع الله عز وجل عنك. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب أن الصدقة والإحسان إلى الخلق أمر مجرب عند المؤمن والكافر والبر والفاجر والذكر والأنثى في الماضي والحاضر، وأنه من أعظم ما يكون في دفع البلاء وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وما أشبه ذلك. الصدقة والإحسان إلى الخلق في السر والعلن والشفاعة لهم وقضاء حوائجهم يدفع الله عنك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اعفو يعفو الله عنك، أحسن يحسن الله عز وجل إليك، والجزاء من جنس العمل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، بأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، المنان الحي القيوم أن ييسرنا وإياكم لليسرى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يحفظنا وإياكم ودورنا وعلماءنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وسرنا وعلننا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يبغض ويأبى، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.